بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا اللقاء الثالث من اللقاءات المباركة حول هذا المتن العظيم، وهي رسالة الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن معنى هذه الرسالة ومضمون هذه الرسالة، وأن الإمام أحمد رحمه الله يتكلم عن قواعد أهل السنة والجماعة. وذكرنا الأصل الأول الذي ذكره الإمام أحمد، وهو التمسك والاقتداء بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأصل الثاني الذي ذكره الإمام أحمد، وهو الحذر من البدع وأهلها. وذكرنا الأدلة على ترك البدع وخطورة البدع. وقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله: وكل بدعة فهي ضلالة، وكل بدعة فهي ضلالة. وهذه المقولة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهنا في الحديث كل من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، يعني جميع البدع تكون ضلالة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا يبين لنا مسألة مهمة جدا، وهي خطأ من قسم البدعة إلى قسمين، فقالوا أن البدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن رجب في شرحه على الأربعين هو من جوامع كلمة، وهي من الأصول الكلية التي لا يخرج عنها صورة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم، وأفراد العموم لا تخصص إلا إذا ورد لدينا دليل يخصص هذا الحكم، وليس هناك مخصص، فيبقى العموم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فهذا يبين لنا أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة، ليس في الإسلام بدعة حسنة. ولكن من يقول بأن هناك بدعة حسنة يستدل بقول عمر بن الخطاب كما جاء في صحيح الإمام البخاري: نعمة البدعة هذه، لما صلوا التراويح بعد انقطاع في المسجد، فلما رأى الفاروق عمر رضي الله عنه الناس مجتمعين بعد انقطاع وبعد امتناع النبي صلى الله عليه وسلم وامتناع الناس في عهد أبي بكر، فلما اجتمعوا في عهد عمر قال: نعمة البدعة، نعمة البدعة. وهنا قول فاروق عمر رضي الله عنه، يقول ابن رجب رحمه الله: إنما يحمل على البدعة اللغوية، على البدعة اللغوية، يعني الأمر المستحدث، الأمر المستحدث. وإلا فصلاة التراويح لها أصل، لها أصل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم رأى الناس قد كثروا فترك الصلاة، صلاة التراويح، جماعة حتى لا يفرض على الناس، حتى لا يفرض على الناس. فكان هناك مانع من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة التراويح. فلما جاء عمر جمعهم على تميم وعلى أبي رضي الله عنهم، قال نعمة البدعة، نعمة البدعة لأمر له أصل، لأمر له أصل، وليس لأمر مستحدث يأتي واحد ويحدث في دين الله ويقول هذه بدعة حسنة. نقول لا، البدع كلها ضلالة، كلها ضلالة. وما جاء من تسمية بعض البدع حسنة فإنما يعنون بذلك البدعة من جهة اللغة، من جهة اللغة. وأيضا البعض قسم البدعة التقسيم الخماسي، بدعة واجبة ومستحبة وبدعة محرمة ومكروهة ومباحة. وهذا التقسيم أيضا من التقاسيم الباطلة، من التقاسيم الباطلة. كيف تكون البدعة واجبة؟ أصل التقسيم يدل على بطلانه، نقضه فيه، يعني بمجرد ذكره يتبين أنه متناقض. البدعة مذمومة وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون البدعة واجبة وكيف تكون البدعة مستحبة وإن قال بها من قال من العلماء؟ فهذا التقسيم أيضا تقسيم باطل. فإذا كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي هو جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن البدع كلها ضلالة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: كل بدعة ضلالة تدل بمنطوقها ومفهومها أنه لا توجد هناك بدعة حسنة. فالبدع كلها ضلالة، كلها ضلالة، لأن كثير من الناس ومن يحدث في هذا الزمان ينادي بأن هناك بدعة حسنة، فنقول ليس ثمة بدعة حسنة في الإسلام، وإنما البدع كلها ضلالات بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن هذا الأصل الكلي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن زعموا خلاف ذلك نقول لهم قل هاتوا برهانكم. أيضا قال الإمام أحمد رحمه الله: وترك البدع وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات، ترك الخصومات. هذا فيه ترك مجالسة أهل البدع وترك مجالس أهل البدع، وهذه من المقررات المهمة عند علماء أهل السنة، وقد دل عليها الكتاب والسنة وآثار السلف. ما الدليل على ترك مجالس أهل البدع وترك مجالسة أهل الأهواء؟ الأدلة: أولا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه الآية دليل على ترك مجالسة أهل الأهواء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ومن الذي يخوض في آيات الله غير أهل البدع؟ فهم الذين يخوضون في آيات الله بغير علم. ومن السنة، مما يدل من السنة على ترك مجالسة أهل البدع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون، سيكون في أمتي كذابون يأتونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، سيكون في أمتي كذابون يأتونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فإياكم وإياهم. وهذا الحديث صريح في التحذير من أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء ما يأتون إلا بالمحدثات، ما يأتون إلا بالأهواء الجديدة الغريبة على الناس المحدثة في دين الله سبحانه وتعالى، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وآثار السلف رحمهم الله أيضا في ذلك كثيرة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إياكم ومجالسة أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. إياكم ومجالسة أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وجاء أيضا عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلب، تذهب بنور الإيمان من القلب. الذي يجالس أهل الأهواء لا يشعر بحلاوة الإيمان، وإنما كما قال ابن القيم يشعر بقسوة في قلبه وسواد في وجهه بسبب مجالسة هؤلاء. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما جاءه ذاك الرجل أخبره بظهور القدرية الذين ينفون القدر، فقال: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم، أني بريء منهم. فكانوا يتبرؤون منهم ومن مجالستهم. وجاء رجل من أهل الأهواء إلى أيوب السختياني رحمه الله فقال: يا إمام اسمع مني كلمة. فقال أيوب: ولا نصف كلمة، ووضع إصبعيه في أذنيه. هذا إمام من أئمة أهل السنة، يأتيه واحد من أهل الأهواء يقول: اسمع مني كلمة، فقال: لا ولا نصف كلمة، ووضع إصبعيه في أذنيه. وهذا من شدة حذرهم من أهل الأهواء. ويقول أيضا أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم. والنصوص كثيرة جدا. يقول الفضيل بن عياض: من جالس أهل الأهواء لم يعط الحكمة، وفي رواية سلب الحكمة. وأيضا يقول الفضيل بن عياض: لا تجالس أهل الأهواء، فإني أخشى أن تنزل عليك اللعنة. انظر شدة تحذيرهم من مجالسة أهل الأهواء، لأنهم يفسدون الدين، يفسدون الدين. والشارع الحكيم من مقاصده العظيمة تجاه الناس حفظ الدين، حفظ الدين، لأن صاحب الهوى قد يتلون، قد يتلون، وقد يأتي بالأساليب المختلفة حتى يدس بدعته، حتى يدس بدعته، كما يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وقد يدخل المبتدع على الناس بحسن خلقه وابتسامته، بحسن خلقه وابتسامته، حتى يدلس على الناس وحتى يدخل عليهم البدعة. لكن الصادق السني هو الذي يرجع إلى آثار السلف وموقف الأئمة من أهل البدع والحذر منهم، والحذر منهم. فهذه الآثار وقول الله سبحانه وتعالى والأحاديث كلها نصوص صريحة في أن الإنسان يحذر من مجالسة أهل البدع، من مجالسة أهل البدع، لأن ربما كلمة تقذف فتأتي إلى ذهنك فتقر فيها، كما قال ابن القيم رحمه الله: القلوب ضعيفة والشبه خطافة، الشبه خطافة، قد تأتي الشبهة للإنسان فتلتبس أو يلتبس عليه الأمر. وأيضا كلام الإمام أحمد رحمه الله في باب ترك الخصومات يشير رحمه الله إلى مسألة عظيمة، وهي مسألة هجر أهل البدع، هجر أهل البدع. الهجر الإسلام على نوعين: الهجر لأمر دنيوي، والهجر لأمر ديني. والهجر لأمر دنيوي لا يجوز أن يتجاوز 3 ليالي، كما جاء في الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. هذا إذا كان الخلاف بينك وبين أخيك لمصلحة من مصالح الدنيا وخلاف على الدنيا. والنوع الثاني الهجر الديني، الهجر الديني، الهجر لأجل الدين. وهذا الهجر على نوعين: هجر الوقاية وهجر التأديب. هجر الوقاية وهجر التأديب. هجر الوقاية أن تهجر المبتدع أو المخالف عموما لتحفظ دينك، أن تهجر المبتدع أو المخالف عموما لتحفظ دينك، فهذا هجر الوقاية. لماذا تهجره؟ تتقيه حتى تحافظ على دينك، حتى تحافظ على رأس مالك. أما النوع الثاني وهو هجر التأديب، وهو ما هو ما يقصد به مصلحة المهجور، ما يقصد به مصلحة المهجور، فتهجره حتى يرتدع وحتى يرجع عن خطئه وزلله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك ومن كان معه. هجره النبي صلى الله عليه وسلم، بل هجرهم مجتمع المدينة كلهم. فالهجر على نوعين. وهكذا المبتدعة، منهم من تهجرهم هجر وقاية، هجر وقاية، وهم من غلب شرهم وكانوا من دعاة الهوى ومن دعاة البدعة ورؤوس في البدعة، فالإنسان يتقيهم، فالإنسان يتقيهم. وآثار السلف في ذلك واضحة، كانوا يتقون مجالسهم، كانوا يتقون مجالسهم. سفيان الثوري رحمه الله دخل المسجد فرأى صالح بن الحسن ابن حي وهو من دعاة الخوارج، رآه يصلي في يوم الجمعة، فأول ما نظر إليه قال: نعوذ بالله من خشوع النفاق، وخرج من المسجد حتى لا يراه. فكانوا يهجرونهم هجر وقاية، وهناك هجر التأديب، هجر التأديب. ولكن القاعدة في باب الهجر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المصلحة. الهجر منوط بالمصلحة، هذه قاعدة، الهجر منوط بالمصلحة، يعني الهجر مرتبط بالمصلحة. فإن كان هناك مصلحة من هجر الرجل بأنك تأمل أن يرجع ويرتدع ويتوب فتهجره، وأما إن لم يكن هناك مصلحة فلا تهجر، فلا تهجر، سواء العاصي أو المبتدع أو غيره. إذا رأيت أن الهجر نافع ممكن يراجع نفسه، يقول: لماذا هجروني؟ ويترك بدعته أو يترك معصيته، تهجره. أما إذا رأيت أن الهجر قد يزيده، قد يزيده في ضلاله أو في معصيته أو في مخالفته، فليس من المشروع أن تهجره. وهذا الباب فيه خلط كبير عند كثير من الشباب. ضابط الهجر، لابد أن ينظر الإنسان إلى المآلات، ينظر الإنسان إلى المصالح والمفاسد. شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في 15 صفحة في المجلد 28 من مجموع الفتاوى تأصيل لمسألة الهجر. قال: الهجر يرجع إلى نوع البدعة، نوع البدعة قوتها وضعفها، ويرجع إلى درجة المبتدع، هل هو من كبار المبتدعة أم من صغار المبتدعة، ويرجع إلى قوة أهل السنة وضعفهم، ويرجع إلى قرائن الأحوال الموجودة في ذاكم الزمان. فمسألة الهجر ليست يعني مجرد أنك تقول أنا سأهجر، لا، لابد الإنسان ينظر إلى المصالح. وهنا أود أن أنبه أن آثار السلف رحمهم الله في التعامل مع أهل البدع أو المخالفين أو هجر المبتدعة إنما هي مرتبطة بضوابط، ومرتبطة بالمصالح، ومرتبطة بالزمان والمكان، فليست هي قواعد فيزيائية ولا معادلات رياضية. بعض الناس يظنها خلاص آتي بهذا الأثر وأطبقه، قد لا يصلح هذا الواقع أن تطبق فيه هذا الأثر، أو المصلحة لا تقتضي أن تتعامل هذا التعامل الذي ورد عن السلف في زمن معين وفي بيئة معينة. فآثار السلف وتطبيقات السلف هذه تختلف، ترجع اعتبارات المصالح، اعتبار الزمان والمكان، اعتبار القوة والضعف. فهذه مسألة الهجر، هجر المبتدع تأصيلها مرتبط بالمصالح والمفاسد، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا مما يتعلق في مسألة ترك البدع وترك الخصومات هي مسألة مهمة، وهي أن دليل ترك البدع في الأصل دليل سلبي، دليل ترك البدع دليل سلبي. يعني اليوم لما تأتي لواحد وقع في بدعة، بدعة في الدعاء، في الصلاة، في أي شيء، فتقول له، تنصحه، تقول له اتق الله، لا تفعل هذا الأمر، هذا محدث، هذه بدعة، فيقول هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، أو يقول لك ما الدليل على ذلك؟ فالأصل أنت كمنكر للبدعة دليلك دليل سلبي، الأصل البراءة، الأصل أن هذا الفعل غير ثابت، الأصل أن هذا الفعل غير ثابت. يعني يا أخواني، الذي يحدث، الذي يأتي بالشيء الجديد هو الذي يأتي بالدليل، وليس الذي ينكر الشيء. أنت تنكر، تقول الأصل عدم هذا الفعل، الأصل في العبادات المنع، الأصل البراءة الأصلية، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فأنت دليلك سلبي وهي البراءة الأصلية، أنت معاك النفي. الذي يحدث، أي واحد يأتي بالبدعة لما يقول لك ما الدليل، لما تنكر عليه يقول لك ما الدليل، قل له لا، أنت الملزم بأن تأتي بالدليل، أنت الآن تفعل العبادة على صفة معينة، ما دليلك؟ تفعل الصلاة على صفة معينة، ما دليلك؟ أما أنا دليلي فالبراءة الأصلية، الأصل في العبادات المنع، دليلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الأصل أن هذه العبادة غير ثابتة. فالذي يأتي بمحدث وشيء جديد وبدعة هو الذي يطالب بالدليل، لابد أن تنتبه لهذا الأمر، لأن بعض المخالفين وبعض المحدثين لما يأتي بمخالفة تأتي تناقشه، تقول لا تفعل، يقول ما الدليل، نقول لا، أنت الذي ما الدليل، نحن عندنا الدليل عدم الدليل، كما يقول العلماء الدليل عدم الدليل، الدليل أن أنت أصلا ما عندك دليل على هذه المسألة، فينتبه لمثل هذا الأمر. أيضا قال وترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة مجادلة أهل الأهواء، مجادلة أهل الأهواء، هل الإنسان يجادل أو لا يجادل؟ أولا لابد أن نعرف أن الجدال على نوعين، الجدال على نوعين، هناك الجدال المحمود وهناك الجدال المذموم، الجدال المحمود وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، هناك جدال محمود وأثنى عليه الشارع ودعا الله سبحانه وتعالى إليه في كتابه. وهذا الجدال المحمود القصد منه إظهار الحق، القصد منه إظهار الحق. وأما الجدال المذموم فله صور كثيرة جدا. الصورة الأولى من صور الجدال المذموم، الجدال بغير علم، الجدال بغير علم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الجدال في الغيبيات، الجدال في الغيبيات، يعني أمور غيبية مثل القدر، مثل أمور الآخرة اللي ما جاء فيها أحاديث يبدأ يجادل فيها، فهذا الجدال فيها جدال مذموم. النوع الثالث أو الصورة الثالثة الجدال في المتشابه، الجدال في المتشابه، يعني النصوص المتشابهة يأتي ويجادل فيها ويضرب بعضها، يقول هذه الآية تعارض هذه الآية وهذا الحديث يعارض هذا الحديث، كما فعل صبيغ في عصر عمر رضي الله عنه وأدبه عمر على صنيعه، فهذا أيضا من الجدال المذموم. وأيضا من الجدال المذموم الصورة الرابعة الجدال للانتصار للباطل، الجدال للانتصار للباطل، ينتصر لنفسه، ينتصر لمذهبه. أيضا من الجدال، من صور الجدال المذموم، جدال اللدد وسوء الأدب، جدال اللدد وسوء الأدب، وهو الجدال الذي يقصد به الخصومة، يقصد به الخصومة ولا يقصد به الوصول إلى الحق، وهذا الذي جاء ذمه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق وإذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، يعني عند شدة في الخصومة وفجور في الخصومة وليس لديه اعتدال في الخصومة. إذن ابتداء لابد أن نعرف أن الجدال على نوعين، جدال محمود وجدال مذموم. وهنا يزول الإشكال، أنت لما تقرأ في آثار السلف تجد أن بعض السلف كان يحذر من الجدال، كان يحذر من الجدال، كما كان يقول الأوزاعي رحمه الله إياكم والخصومات في الدين، إياكم والخصومات في الدين، وجاء عن ابن عمر نهيه عن الخصومات في الدين، وجاء أيضا عن الحسن البصري قال لا يخاصم في الدين إلا شاك، واحد عنده شك في الدين، عنده زيغ. فجاءت نصوص تحذر من الجدال، وجاءت نصوص أخرى أن السلف كانوا يجادلون أهل البدع، مثل عبد الله بن عباس ذهب لجدال الخوارج، وأيضا ثبت عن عمر وثبت عن ابن عمر، جادلوا القدرية وجادلوا المعتزلة، ومجالس شهيرة في مجادلة أهل البدع. فهنا يحمل على نوعي الجدال، يحمل على نوعي الجدال، لما نجد التحذير من الجدال يقصدون به ماذا؟ الجدال المذموم، الجدال المذموم. ولما نجد أن بعض السلف دخل المناظرات ودخل في مجادلة أهل البدع فيحمل على الجدال المحمود. مناظرة أهل البدع ومجادلة أهل البدع لها شروط، شروط مجادلة أهل البدع. الشرط الأول حسن القصد، حسن القصد يعني سلامة النية، أنت تدخل هذا الجدال وقصدك إظهار الحق وقمع الباطل، هذا الشرط الأول حسن القصد لما تجادل المخالفين، تجادل أهل الأهواء. أيضا المجادلة بالتي هي أحسن، المجادلة بالتي هي أحسن، يعني يلتزم الإنسان بأدب الحوار، يلتزم الإنسان بأدب الحوار والمجادلة. أيضا من شروط مجادلة أهل البدع العدل، العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا بد الإنسان يعدل، ما يقول هذا مبتدع أنا لن أعدل معه، لا تعدل معه سواء كان مبتدع أو غير مبتدع، لأن قصدك إظهار ماذا؟ الحق، قصدك إظهار الحق. الشرط الرابع العلم، الشرط الرابع العلم، لا بد الإنسان المجادل يكون عنده علم، ما يأتي واحد من صغار طلاب العلم ويناقش واحد من كبار المبتدعة فيتمكن هذا المبتدع على هذا الصغير ويساء إلى دعوة أهل السنة والجماعة، فلا بد أن يكون هناك ماذا؟ جانب العلم. أيضا من الشروط وجود الحكم، وجود الحكم، يعني بين المتجادلين لا بد واحد في الوسط حكم يحكم بينهم، بين المتناقشين، بين المتناظرين، لأن المجلس الذي لا يكون فيه حكم يكون فوضى، الكل يتكلم والكل يعترض والكل يدلي بما شاء. أيضا من الشروط أن يكون الشخص ممن يرجى فيه القبول، أن يكون الشخص ممن يرجى فيه القبول، هذا من الشروط، يعني هذا الذي تجادله إذا أنت تعرف عنه أنه معاند أو مكابر أو مرائي أو شخص ما يتقبل النصيحة فلا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك. إذن المجادلة والمناظرة لابد أن تكون على هذه الأسس، لابد أن تكون على هذه الأسس، تكون على علم، الحكم موجود، حسن الأسلوب يكون موجود، قوة المناظر وعلم المناظر وقوة حجته لابد أن تكون موجودة حتى يدخل الإنسان في المناظرة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن يعني الخرق اتسع على الراقع كما يقال اليوم، وصار الكل يناظر، وظهرت لنا مناظرات على القنوات الفضائية، فتجد السني يناقش الرافضي أو السني يناقش المخالف من بعض الفرق، وتجد عدم التساوي في الكفة، في بعض الأحيان يكون السني للأسف أضعف في الحجة أو حتى ما عنده القوة، ربما عنده علم لكن ما يحسن المناظرة، ليس كل من عنده علم يحسن المناظرة، ليس كل من عنده علم يحسن المناظرة، أحيانا يكون الإنسان عنده علم فقط يحسن إلقاء الدروس ما يحسن الخطبة، في بعضهم يحسن الخطبة ما يحسن إلقاء الدروس، في بعضهم يحسن إلقاء الدروس ما يحسن المناظرة، لأن هذه فنون مختلفة، فنون مختلفة، فلا بد أن ينضبط الإنسان بهذه الضوابط حتى تنصر السنة، حتى تنصر السنة وحتى يظهر الحق. فالمناظرة إذن لا يدخل فيها إلا بهذه الشروط، لا يدخل فيها إلا بهذه الشروط، ولا يدخل الصغار، لا يدخل الصغار أبدا، وآثار السلف في ذلكم واضحة، آثار السلف في ذلكم واضحة، أنهم كانوا إذا وجدوا أحدهم عند المبتدع يقول لا تذهب إليه ولا تجلس معه، ويحذرون من المخالف. من الأمور المهمة في كلام الإمام أحمد رحمه الله أن الميزان في محبة الرجل وبغضه أن يكون على السنة وأن يكون بعيدا عن البدعة، الحب والبغض، الولاء والبراء، تحبه لملازمته للسنة وتبغضه لوقوعه في البدعة، فهذا ميزان عظيم ذكره الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن نعرفه، ينبغي أن نعرفه. يا أخواني أي شخص اليوم، أي شخص هو باتباعه يرفع الإنسان، يرتفع منزلته بمتابعته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ميزان تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. جاءك كتاب، جاءك شريط، جاءك شيخ، جاءتك فرقة، جاءتك جماعة، أي شيء اعرضها على الكتاب والسنة، ميزان عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلن تضلوا بعدي أبدا، فلن تضلوا بعدي أبدا. يا أخواني، ليس الميزان أن يكون الإنسان أسلوبا مؤثر. اليوم بعض الناس إذا وجد إنسان أسلوبا مؤثر ولا يبكي في محاضراته ولا خطبة حماسية، قال لا خلاص هذا هو الشيخ وهذا هو الذي على الجادة. لا يا أخوان، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء فلا تأخذ منه حتى تعلم متابعته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخواني، العبرة والله بسلامة المنهج، بسلامة المنهج، بسلامة العقيدة، بالسنة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. أجود الناس في قراءة القرآن وأحسن الناس صلاة وعبادة. يقول ابن عباس لما ذهب يناظرهم على جباههم مثل مبارك الإبل من كثر السجود، وأجسامهم مصفرة من الصيام، لكن ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلاب أهل النار، شر الخلق والخليقة، لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد. ليس العبرة بالعبادة، ليس العبرة بالعبادة، العبرة بسلامة المعتقد وسلامة المنهج وإصابة الحق. فالإنسان يا أخواني لا يغتر بالشكليات، لا يغتر بالشكليات. ليس العبرة بالأمور التي قد يتحمس معها الإنسان، يتحمس مع الإنسان، لا يا أخواني، العبرة بموافقة السنة. قد يأتيك إنسان محاضر أسلوبه راقي، لكن كل الأحاديث اللي يذكرها حديث ضعيفة وقصص مكذوبة، أين موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في سير إعلام النبلاء سئل عن الحارث المحاسبي، الحارث المحاسبي، فاحمر الإمام أحمد، تغير وجهه، احمر، فقال: لا تجلس إليه ولا تسمع له. فقال له السائل: إنه يروي الحديث، وإنه خاشع، وإنه ساكن، يعني إنسان مؤثر يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من سمته الخشوع والسكون. فماذا قال الإمام أحمد؟ قال: إياك وإياه، إياك وإياه، لا تغتر بخشوعه، لا تغتر بسكونه، قد عرفه من خبره، لا تجالسه ولا كرامة، لا تجالسه ولا كرامة. لماذا كل هذا التحذير؟ الحارث المحاسبي جاء في ترجمته أنه إذا جلس في مجلس ما يخرج من في مجلسه إلا وهم يبكون، أسلوبه مؤثر، يبكي كل الحضور، لكن مخالف للسنة، عند اعتقادات فاسدة. الميزان الصحيح إذا كان الإنسان على السنة وبعيد عن البدعة فهو على العين والرأس، يرتفع الإنسان بالمتابعة بهذا المنهج الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد رحمه الله دلنا على أمر عظيم جدا، وهو أن ارتفاع الإنسان بلزوم السنة ومجانبة البدعة. فاجعلوا هذا الميزان في حياتكم، اعرضوا كل أحد، سواء كنت أنا ولا غيري ولا كتاب ولا شريط. اليوم يا أخواني الدنيا والتسجيلات والمكتبات تعج بالكتب والأشرطة والمشايخ، نسمع، لكن كل هذا يعرض على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذناه، وإذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا وألف لا، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفيصل، هي الفيصل الذي نتربى عليه، وهو الذي سنسأل عنه غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن حذر الإمام أحمد رحمه الله من الجدال والمراء. المراء طبعا مأخوذ من الشك، مأخوذ من الشك، الذي يجادل على وجه الشك والامتراء، وهو على التفصيل السابق، يعني المراء والخصومة والجدال كل كلها كلمات متقاربة، كلمات متقاربة، وترجع إلى ما ذكرناه في الأصل السابق أن الجدال منه ما هو جدال محمود ومنه ما هو جدال مذموم. طيب نسأل السؤال، من يذكر ثلاثة أدلة؟ احنا نركز على الأدلة لأن الأدلة مهمة، وطالب العلم لابد أن يحفظ الأدلة ولا ينبغي أن يكون عاري من الأدلة. من يذكر ثلاثة أدلة؟ دليل من القرآن، ودليل من السنة، ودليل من آثار السلف على ترك مجالسة أهل البدع. ها يلا محمد. أيوة. ها خلاص نحول. ها راشد، لا اذكر اول شيء الآية وبعدين اذكر الأدلة كلها، لا اذكرها مرة ثانية. ها خلاص ينتقل عليها. في طيب سيكون في أمتي يأتونكم بما لم تعلموا. خلاص كم خطأ في الحديث، ما نمشيك. ها من؟ لا أنت جاوبت ولا أمس. ما تفضل. بارك الله فيك، تفضل. خاصة عشان تتعودون دائما تحفظون الأدلة، إذا حفظت الأدلة بسألكم أسئلة غير الأدلة. طيب قال الإمام أحمد رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. هنا كلام الإمام أحمد رحمه الله تضمن ثلاثة مسائل مهمة. المسألة الأولى هي حجية السنة، حجية السنة. والمسألة الثانية منزلة السنة من القرآن، منزلة السنة من القرآن، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة تحريم رد السنن بالقياس والأهواء والعقول، تحريم رد السنن بالقياس والأهواء والعقول. إذن هذه الجمل تضمنت هذه المسائل الثلاث، هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى حجية السنة، قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآثار كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات. ما الدليل على حجية السنة؟ ما الدليل على حجية السنة؟ هناك أدلة كثيرة. الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول، هذا الدليل الأول على حجية السنة، أمر الله بطاعة الرسول. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هذا الدليل الثاني، حذر من مخالفته. الدليل الثالث قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أمر بالرجوع عند النزاع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع حديث العرباض: فعليكم بسنتي. والدليل الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت الكتاب القرآن ومثله معه. مثله ماذا؟ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأدلة على حجية السنة، وقد فصل فيها ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، وفصل فيها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، ذكر الأدلة الكثيرة على حجية السنة. المسألة الثانية قوله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. هنا مسألتين: مسألة المصدرية والحجية. نقول القرآن والسنة كلاهما مصدر وكلاهما حجة، لا فرق بينهما في الحجة والمصدرية، لا فرق بين القرآن والسنة في الحجة والمصدرية. أما بالنسبة لمنزلة السنة للقرآن فهي لا تخلو من ثلاثة صور. منزلة السنة من القرآن لها ثلاثة صور. الصورة الأولى التأكيد، التأكيد، هذه الصورة الأولى، يعني السنة تأتي مؤكدة للقرآن، التأكيد. الصورة الثانية البيان، الصورة الثالثة الإتيان بأحكام جديدة، الإتيان بأحكام جديدة. إذن السنة، منزلة السنة من القرآن، إما أن تكون مؤكدة، يعني تأتينا آيات في إقامة الصلاة، وتأتي أحاديث في السنة تدعو إلى إقامة الصلاة، وإما مبينة، إما مبينة. والبيان له ثلاثة صور: تخصيص العام، وتقييد المطلق، وبيان المجمل. هذه صور البيان. تخصيص العام، نص عام تأتي السنة تخصصه، وتقييد المطلق، تقييد المطلق، وبيان المجمل، بيان المجمل. هذا هو معنى البيان، وهو معنى كلام الإمام أحمد: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، يعني تبين القرآن. كيف تبين؟ بأحد الوجوه الثلاث اللي ذكرناها: إما تخصيص العام، وإما تقييد المطلق، وإما بيان المجمل. وهذه سوف تأتيكم تفصيلا في أصول الفقه، أنا لا أريد أتطرق إليها لأنها مسألة أصولية. صور البيان. وأما الشيء الثالث اللي ذكرناه، الإتيان بأحكام جديدة، يعني تأتي أحكام جديدة في السنة لم ترد في القرآن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها في الزواج، ما يجوز تجمع بين المرأة وعمتها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها، هذه أحكام جديدة وردت في السنة لكن ما موجودة في القرآن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، الحيوانات اللي لها أنياب ما يجوز تأكلها. من وين أخذنا هذا الحكم؟ من السنة، ما موجود في القرآن. وعن كل ذي مخلب من الطيور، فهذه أحكام جديدة جاءت في السنة لكنها لم تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة التي تطرق إليها الإمام أحمد وهي منع رد السنن بالقياس والأهواء والعقول. قال وليس في السنة قياس. وليس في السنة قياس، ما المقصود بالقياس؟ يقصد الإمام أحمد القياس المذموم الباطل، القياس المذموم الباطل، وهو القياس مع وجود النص، القياس مع وجود النص، فهذا القياس قياس مذموم، قياس مذموم. القياس عند علماء الأصول هو إلحاق أصل بفرع في علة جامعة، يعني عندما لا نجد نص، لا نجد نص، يعني مثلا نص الله أن الخمر حرام، طيب نص الله أن الخمر حرام، جاءنا شيء من نوع من أنواع المسكرات، نوع من المسكرات، لكن ما عندنا نص أن هذا محرم، فالعلماء ماذا يستخدمون؟ القياس، يقولون هذا المسكر نفس الخمر، قياسا عليه يقاس عليه، العلة الإسكار، الخمر مسكر وهذا الشيء مسكر، هذا يسمى قياس عند الأصوليين. لكن إذا جاء الإنسان وقاس مع وجود النص، في نص أنت ما يحتاج تقيس، عند وجود النص ما يحتاج الإنسان إلى القياس، فبعض علماء الكلام توسعوا في جانب القياس وردوا بعض السنن، قالوا هذا ليس على وفق القياس، جعلوا القياس أصل والسنة تبع. فالإمام أحمد يرد على هؤلاء، والشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى فصل في الرد على هؤلاء وقال لم نقف على قياس إلا وله نص، يقول الغالب في الأقيسة أنها لها ماذا؟ نص. قال وقلما تجد إجماع إلا وله نص، فإذا لما يوجد نص إحنا ما نحتاج نقيس، نقيس شيء على شيء، القياس في مقابلة النص مذموم، القياس في مقابلة النص مذموم. أول من قاس في مقابلة النص إبليس، الله أمر بالسجود هو قال لا، كيف؟ قال مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، قاس قياس فاسد، قياس باطل، فرد الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا هنا الإمام أحمد رحمه الله يريد الرد على من يغلو في القياس. القياس الشرعي موجود، في قياس شرعي في علم الأصول سيمر عليكم إن شاء الله، هذا القياس غير مذموم، يستخدم عند العلماء، موجود في كتب الفقه، لكن حينما يقيس الإنسان مع وجود النص مع وجود السنة لا، ما نحتاج إلى هذا القياس، لا نحتاج إلى قياس في مقابلة النص أو قياس مع وجود النص، يكون القياس فاسد أو قياس باطل. قال وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، لا تضرب لها الأمثال، يعني لا يعترض على السنة بكيف ولما، لا يعترض على السنة بكيف ولما، يعني واحد يؤتى إليه يقال أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصلي صلاة العشاء 4 ركعات، يقول ليش 4 ركعات؟ ليش ما خلوا 5 ركعات؟ ولا ليش ما خلوا 6 ركعات؟ نقول لا، ما تعترض، سلم، سلم لأمر الله، سلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان يذكر لأحد الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء مما مسته النار، فهذا الرجل أراد أن يجادل فقال أرأيت الحميم، يعني ما يجوز أحد يتوضأ مما مسته النار، الوضوء مما مسته النار، قال أرأيت الحميم الماء الساخن؟ فقال له يا فلان اتق الله، إذا جاءتك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب لها الأمثال، ما تعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان المؤمن سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، ما يعترض بعقله القاصر بعض الناس تورد لحديث النزول إن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، يقول كيف الثلث الأخير في الإمارات غير وفي أمريكا غير وفي أفريقيا غير؟ لا يا أخي، استسلم، استسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمر عليك غيبيات كثيرة، لابد أنك تستسلم. بعض الناس يعترض يقول كيف نطوف بالكعبة والكعبة حجر وجدار؟ يا أخي استسلم، أمور تعبدية، هناك أمور تعبدية وهناك أمور نعرفها. لا يكون الإنسان عقلاني. بعض الناس يقدم العقل على السنة، يقدم العقل على السنة، هذا أمر مذموم، هذا أمر مذموم. رجل من أهل الأهواء جاء إلى حديث الذبابة، حديث في صحيح البخاري، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلا يشرب حتى يغمس، حتى يغمس، يغمس الذباب. ماذا قال؟ قال هذا الحديث رواه البخاري لكن يخالف العقل، يخالف العقل. واحد يظهر على القنوات الفضائية عندنا في الإمارات قال حديث، حديث يجوج ماجوج ما تدخل العقل، ما تدخل العقل. لماذا؟ هذا لقصور في عقله، لقصور في عقله، وإلا فالمؤمن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. يا أخواني أعطيكم قاعدة ذكرها العلماء، ذكرها ابن تيمية، يقول ابن تيمية رحمه الله العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح. هذه قاعدة مهمة جدا، العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح. مستحيل، يعني إذا جاءنا نص صحيح من القرآن أو السنة فالعقل الصريح السليم لا يخالفه، لا يخالفه. يا أخواني علماء أهل السنة يقولون العقل، طبعا الأدلة على نوعين، أدلة عقلية وأدلة نقلية. العقل لا يستقل بنفسه وإنما هو تبع للنقل، العقل تبع للنقل، العقل تبع للأدلة الشرعية. لو الإنسان استقل بعقله كل ما يأتي دليل يعرضه على رأسه وعلى هواء، لا ما يصلح. قدم السنة، قدم النص، قدم النص، النص هو المعتبر، هو المعتبر الذي يقدمه الإنسان. فلا يقدم الإنسان الآراء ولا يقدم الإنسان ما جاء في العقول. أهل السنة وسط، أهل السنة وسط في باب العقل. بعض الناس جعل العقل دليلا كليا منفصلا يستقل عن الشرع، هو الأصل، وهؤلاء هم المعتزلة. المعتزلة العقل عندهم أصل ما يتخلف، وجاء فريق ثاني وأهمل العقل تماما، لغى العقل، لغى العقل وما جعل له قيمة أبدا، وهم الأشاعرة. وجاء أهل السنة فكانوا وسط، نقول نعتبر العقل لكن ولا يستقل إلا بالنص الشرعي، لا يستقل إلا بالنص الشرعي. طيب نسأل سؤال قبل ما يؤذن الأذان، من يذكر لي صور بيان، صور بيان السنة للقرآن؟ ها، صور بيان السنة للقرآن. ها خالد، ارفع صوتك. لا ليس في الآية، نعم لا طالع. ها لا، ها ها ايوه ايوه بيان شو المجمل؟ خلاص جزاك الله خير وخذ جائزتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.